ونبينا القاسم محمد على سيدنا محمد. كان البحث في جريان البراءة العقلية بما أنعم القول بها في موارد الدوران بين المحذورين، قلنا أن هناك وجها ذكره المحقق العراقي. مقتضى القاعدة أن يقال أن البراءة العقلية تجري عن كل من الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة، لأن كل منهما تكليف مشكوك. موضوع البراءة العقلية احتمال التكليف احتمال الوجوب مجرا لقبح العقاب بلا بيان، بمعنى أنه لو ترك وكان واجبا واقعا يقبح العقاب عليه، وكذلك في طرف الحرمة لو فعل وكان حراما يقبح العقاب عليه لأن الحرمة غير واصلة، هناك أيضا الوجوب غير واصل. وقد قرأنا أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان احتمال التكليف لا احتمال العقوبة، فإن احتمال العقوبة موضوع لوجوب دفع الضرر الاحتياط لا للبراءة وقبح العقاب بلا بيان. فإذا كان موضوع القاعدة احتمال التكليف، فاحتمال التكليف في الوجوب في طرف الفعل والترك هنا موجود، فموضوع القاعدة العقلية موجودة. المحقق العراقي قال بأن هذه القاعدة لا تجري في موارد الدوران بين المحذورين، لأنه في موارد الدوران بين المحذورين إذا كان العلم الإجمالي بالتكليف بالإلزام، هذا العلم الإجمالي منجزا صالحا للتنجيز. إذن أي صالحا للبيانية، إذن لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإذا كان غير صالح للتنجيز والبيانية، لأنه لا يمكن موافقته القطعية ولا مخالفته القطعية باعتباره دائرا بين محذورين من باب الاضطرار وعدم إمكان الموافقة القطعية وعدم إمكان المخالفة القطعية، سقط هذا العلم عن التنجيز. إذن ففي المرتبة السابقة المنجزية سقطت هنا، فإذا كانت ساقطة لنقطة الاضطرار واستحالة المخالفة القطعية والموافقة القطعية لا معنى لإجراء البراءة بعد ذلك، لأن ما يكون مؤمنا لا يمكن إجراء التأنين عنه من جديد، هذا أشبه بتحصيل الحاصل. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان هنا لا يمكن إجراؤها، لأنها إنما تجري في طول أن يسقط العلم الإجمالي عن البيانية والمنجزية. نفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن أن يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأن جريان القاعدة في طول سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. إذ لو كان العلم الإجمالي منجزا كان بيانا وكان مانعا عن جريان قاعدة العقاب بلا بيان، كما في موارد العلم الإجمالي الذي يكون منجزا لا تجري فيها القاعدة. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه أخذ في موضوعها عدم البيان والعلم الإجمالي المنجز بيان، إذن فجريانه في طول أن لا يكون العلم الإجمالي منجزا لكي لا يكون بيانا، وفي طول عدم المنجزية إذن التكليف الموجود سقط عن المنجزية بذاك الشيء الذي أسقط العلم الإجمالي عن المنجزية وهو الاضطرار، بمعنى امتناع المخالفة القطعية وامتناع الموافقة القطعية. فإذا أسقط ذاك الأمر وذاك المانع وهو الاضطرار العلم الإجمالي عن التنبيه والمنتجة قاعدة الأبان مرة ثانية لا يمكن أن يسقط هذا الشيء هذا التكليف عن المنجزية، لأن الساقط لا يسقط من جديد، لأن غير المتنجز لا يكون غير متنجز لتأديه مرة أخرى، أن هذا هو تحصيل الحاصل. كما أن المتنجز لا يتنجز، كذلك ما سقط عن التنجيز لا يسقط من جديد عن المنجزية والتنجيز. فلا تكون قاعدة قبح الإحراف لا بيان في المقام جارية، إذ تجري قبل سقوط إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية بالإضطرار أو بعده، قبله يعني من دون جريان ذاك لا موضوع للقاعدة، بعده يكون التكليف ساقطا عن التنجيز المنجزية، ومع سقوط التكليف عن المنجزية لا معنى لأن يجري القاعدة حينئذ. فإن المتنجز لا يتنجز، وغير المتنجز لا يكون غير متنجز من جديد، ما لا يكون متنجزا لا يكون مرة ثانية غير متنجزين. هذا هو تحصيل الحاصل، هذا حاصل البيان الذي يذكر المحقق العراقي. هذا البيان بهذا المقدار إشكاله واضح، وحاصل الإشكال أن العلم الإجمالي صحيح هنا لا بد أن يسقط في المرتبة السابقة عن المنجزية وبالتالي عن البيانية لكي تجري تصل النوبة إلى قاعدة كفر العقاب بلا بيان. وقاعدة كفر العقاب بلا بيان بنفسها لا تسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، لأنها لا تحقق موضوعها، لا بد أن يكون عدم البيان وعدم المنجز عدم العلم الإجمالي المنجز ثابتا في مرتبة سابقة عليها. فالذي يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية الاضطرار، يعني امتناع المخالفة القطعية وامتناع الموافقة القطعية. لكن البراءة لا نجريها عن العلم الإجمالي، يعني عن التكليف المعلوم بالإجمال. لو كنا نريد أن نجري البراءة عن التكليف المعلوم بالإجمال، هذا الإحساس الموضوع كان ثابت. البراءة العقلية نجريها عن التكليف المحتمل في كل طرفين، لا التكليف المعلوم إجمالا في أحد الطرفين، التكليف المحتمل في كل طرفين. فإن هناك منشآن للتكليف، يعني منشآن للاحتياط وللإطاعة. المنشأ الأول العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي البراءة لا تستطيع أن تسقطه عن المنجزية، لأن أخذ في موضوع البراءة عدم العلم الإجمالي المنجز، فهي لا تثبت موضوعها، الحكم لا يثبت موضوعها. لا بد من قاعدة أخرى تسقط العلم الإجمالي عن المنجزية غير قاعدة الإحراق بلا بيان، وهي قاعدة الإضطرار. والمنشأ الثاني الاحتياط، نفس احتمال التكليف حتى لو لم يكن علما إجمالي، فإن احتمال كما في الشبهات البدوية التي نجري فيها قاعدة كفر العقاب بلا بيان، هناك قاعدة كفر العقاب بلا بيان يسقط منجزية ماذا؟ لا يسقط منجزية العلم، ليس هناك علم لا تفصيلي ولا إجمالي، يسقط منجزية الاحتمال، نفس احتمال التكليف. هنا بحسب الحقيقة في موارد الدوران بين المحذورين أيضا يوجد منشآن للاحتياط، منشأ العلم الإجمالي بالإلزام، هذا هو العلم الإجمالي الذي هذا العلم الإجمالي قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تستطيع أن تسقط منجزيته، لأن هذا بيان لو كان صالحا للمنجزية بيان وارد رافع بموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان وجوب الاحتياط من ناحية العلم بالإلزام لا يمكن أن يسقطه، المسقط لهذا الإيجاب للاحتياط مسقط آخر غير قاعدة قبح العقاب، لأن هذا مأخوذ عدمه في موضوع القاعدة. المسقط له الاضطرار امتناع الاحتياط حيث لا يمكن المخالفة القطعية ولا الموافقة، فالاضطرار تسقط منجزية هذا المنشأ وهو العلم الإجمالي بالإلزام. يوجد منشأ آخر وهو أن في كل طرف حتى لو للعلم الإجمالي بالإلزام كما لو لم نعلم بالإلزام واحتملنا الإباحة أيضا، في كل طرف من الأطراف يوجد احتمال الوجود احتمال التكليف. ف فالفعل يحتمل أن يكون مأمورا به، التارك يحتمل أيضا أن يكون مأمورا به ملزما به، كل من الفعل والترك حينما يلحظ في نفسه احتمال التكليف موجود هنا، حينئذ لا يوجد علم يوجد احتمال. هذا الآل وحده أيضا موضوع للمنجزية، لولا قاعدة العقاب بلا بيان كان احتمال التكليف منجزا حتى في الشبهة البدوية التي لا علم فيها. هذا منشأ آخر للمنجزية، هذا المنشأ قاعدة كفر العقاب بلا بيان يرفعه، فإن قاعدة كفر العقاب بلا بيان يقول مجرد الاحتمال من دون علم ووصول لا يكون منجزا يقبح العقاب. في المقام هذا الاحتمال موجود. إذن في موارد العلم الإجمالي يوجد المنشآن معا، أحد المنشأين يسقطه قاعدة الاستراح، المنشأ الآخر لا يسقطه قاعدة الاستراح، تسقطه قاعدة خبر العقاب بلا بيان، باعتبار أن الفعل مثلا حينما نأخذ طرف الفعل، الفعل الذي يحتمل وجوبه هذا احتمال للتكليف، وهذا الاحتمال يمكن لو بقينا نحن وهذا الاحتمال يمكن الاحتياط فيه، وذلك بأن نفعل رجاء احتمالا يكون قد احتطنا في لحاظ احتمال الوجوب، بحيث لو كان واجبا واقعا حينما نفعل حينئذ نكون قد احتطنا لهذا التكليف المحتمل. ما الذي يؤمننا من أن لا نفعل؟ قاعد قبل بيان هنا، لأن هنا بلحاظ الفعل لا ضرورة للفعل وللترك، يمكن أنه المكلف أن لا يفعل. ما الذي يؤمنه من أن لا يفعل وأن يترك احتمال الوجوب الذي يقتضي أن يفعل؟ إنما هو قاعدة قفل العقاب بلا بيان، فنجري القاعدة عن احتمال الوجوب، وكذلك في طرف الحرمة عن احتمال الحرمة، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة منشأ آخر للتنجيز، كل منهما منشأ مستقل للتنجيز بلحاظ متعلقه، وقاعدة قفل العقاب بلا بيان يجري بلحاظ إسقاط هذا المنشأ عن المنجزية، هذا المنشأ للمنجزية أو للاحتياط. إذن ما سقط بقاعدة الاضطرار منجزيته غير ما يسقط بقاعدة كفر العقاب بلا بيان منجزيته، فلا يلزم من ذلك تحصيل الحاصل، هذا الذي قيل أن هذا تحصيل الحاصل، قاعدة الاضطرار تسقط منجزية العلم، والتي منجزية العلم لا يمكن لقاعدة كفر العقاب بلا بيان أن تسقط منجزيته، لأن العلم حاكم رافع لموضوع قاعدة كفر العقاب بلا بيان، إذا كان صالحا للتنجيز لا موضوع لقاعدة كفر العقاب بلا بيان، المعلوم للحاضر المعلوم لا موضوع للقاعدة، فما تسقط قاعدة الاضطرار منجزيته غير ما تسقط قاعدة قبح العقاب بلا بيان منجزية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تسقط منجزية نفس الاحتمال، احتمال الوجوب يعني خصوصية الوجوب، وإن شئتم عبرتم أن الإلزام المعلوم إجمالا قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تسقط منجزية، الإلزام ما يسقط منجزيته الإلزام المعلوم قاعدة الاضطرار، خصوصية الإلزام أنه أمر بالفعل هذه الخصوصية لأنها ليست معلومة، كون الإلزام إلزاما بالفعل هذا ليس معلوما، أو كون الإلزام إلزاما بالترك هذا ليس معلوما مشكوك، خصوصية الإلزام المحتملة، لأن الخصوصية بعد ليست الإلزام معلومة لكن خصوصيتها مشكوكة، خصوصية الإلزام وكونها إلزاما بالفعل هذه الخصوصية مشكوكة، قاعدة قفل العقاب بلا بيان تؤمن من ناحية هذه الخصوصية، تقول هذه الخصوصية وهو كون الإلزام إلزاما بالفعل، وهذا لو كان إلزاما بالفعل فيجب الفعل حينئذ ولو احتياطان، خصوصية الإلزام وكونها بالفعل أو كونه بالفعل أو كونه بالترك هذه الخصوصية احتمالها أيضا منجز لولا قاعدة قفل العقاب بلا بيان، قاعدة قفل العقاب بلا بيان تؤمن عن هذا المنجز، فلنا في الواقع منجزان، الإلزام المعلوم هذا منجزية بالعلم، وخصوصية الإلزام في كل من الطرفين هذا منجزية احتمالية، ليس لأن الخصوصية محتملة ليست معلومة، قاعدة الاضطرار تؤمن عن المنجزية الأولى، قاعدة قفل العقاب بلا بيان تؤمن عن المنجزية الثانية. فلا يك. حكم العقد التأخير لا ينافي جريان القاعدة أيضا، لا ينافي مع جريان القاعدة العقد حين بالعكس قاعدة طبعا. أو إذا جرت قاعدة قمح العقاب لا بيان، حينئذ معنى جريان القاعدة قاعدة قمح العقاب لا بيان عن كل من الخصوصيتين والتخير، يكون معنى التخير حينئذ هو هذا بناء على وجود موضوع قاعدة قمح العقاب لا بيان. بعد العقل لا يحكم بحكم آخر غير التخير، العقل يحكم بهذا الحكم. يكون معنى التخير هو هذا، أن العقل يرى هنا جريان قاعدة قمح العقاب لا بيان عن الخصوصيتين معا، هم خصوصية الحرمة هم خصوصية الوجوب. والتخير معنى هذا أن لك قاعدتين، لك قاعدتان لقبح العقاب بلا بيان من ناحية كل من الطرفين، هذا معنى. فلا يوجد حكم آخر للعقل مثل التخير لو جرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ لا يكون مانعا عن جريانه. موضوعه احتمال التكليف، احتمال التكليف موجود وكبراه أيضا ينطلق حينما يتحقق صغرى، هذا هو معنى التخير. فيرجع إصالة التخيير بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بد. التخيير ليس حكما آخر عقليا، الاضطرار لم يأتي إلا بعدم منجزية العلم بالإلزام، ليس أكثر من هذا. يبقى احتمال الخصوصية، العلم الإلزام المعلوم لا يكون منجزا للاضطرار، الخصوصية لا تكون منجزة لقاعدة قمح العقاب بلا بيان، وهذا هو معنى التخيير. لو كان العقل يحكم بقاعدة قمح العقاب بلا بيان في طرف الوجوب دون الحرمة لم يكن يحكم بالتخيير، كان يحكم بوجوب الإتيان بالترك. التخيير هنا بحسب الحقيقة عبارة أخرى عن جريان قاعدة قمح العقاب بلا بيان عن كل من الطرفين. لا، لو كان العقل لا يحكم بقاعدة قمح العقاب بلا بيان بلحاظ أحد الخصوصيتين لما كان يحكم بالتخيير. لا، الاضطرار لا يأتي بالتخيير. لو كان العقل يحكم مثلا أن الوجوب احتماله لا يجري، مثلا لو كنا من القائلين كالأخباريين أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهة التحريمية لا تأتي، لكن في الشبهة الوجوبية تأتي. لو أن شخصا كان عقله العملي يفصل بين احتمال الحرمة واحتمال الوجوب، كيف الأخباريون يفصلون بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية في البراءة الشرعية؟ لو أن شخصا في البراءة العقلية فصل وقال أن عقولنا تحكم في الاحتمال التحريم بالاحتياط بحق الطاعة، في احتمال الوجوب بالبراءة، لو أن عقلا عمليا كان يحكم بهذا الحق، يعني لا يحكم بالتأخير هنا، لا اضطرار. حينئذ كان يقول هذا الحق أنه احتمال الوجوب له مؤمن وهو قمح العقاب بلا بيان، احتمال التحريم لا مؤمن له فيجب الاحتياط بالترك، فكان يلزم حينئذ العقل بالترك ولا يحكم بالتأخير. ليس هنا حكم عقلي بالتخير، أين لنا مثل هذا الحكم العقلي بالتخير؟ الحكم العقلي بالتخير عبارة أخرى عن جريان القاعدتين، يعني قاعدة حكم العقاب بلا بيان عن الطرفين، بحيث لو فرض في المرتبة السابقة قاعدة قبح العقاب بلا بيان لم يكن يجري على أحد الطرفين، كما لو قلنا أن الشبهة التحريمية لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان لم يكن يحكم العقل بالتخير، كان يحكم بالتعيين يعني بلزوم ترك الفعل، لأن احتمال الحرمة منجز، احتمال الحرمة لا مؤمن عنه، إذ لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان التحريم، بخلاف احتمال الوجود يوجد فيه مؤمنه وهو قبح العقاب بلا بيان. فالتخيير ليس أصلا عقليا آخر غير نفس هذا الأصل وهو قبح العقاب بلا بيان حينما يجري عن الطرفين معا، عن الخصوصيتين معا. إذن فما ذكره المحقق العراقي في المقام من أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن إجراؤها لأنه نجريها قبل إسقاط منجزية العلم الإجمالي، فلا موضوع له، أو نجريها بعد إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية بالإصرار، إذن فلا، فقد سقط والساقط لا يسقط من جديد، هذا لا يرجع إلى محصل وإلى معنى تام، لأنه ما يجري عنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس هو منجزية الإلزام المعلوم، منجزية العلم الإجمالي، وإنما الذي يجري عنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان خصوصية الإلزام المحتملة ليست معلومة، كون الإلزام وجوبا الوجوب وهو مشكوك ليس معلوما، أو كون الإلزام بالترك أي الحرمة، والحرمة مشكوكة ليست محتملة ليست معلومة، ما يكون ساقطا منجذيته بقاعدة قفع العقاب بلا بيان ليس إلا الخصوصيتان، كل من الخصوصيتين لا تعارض. هذا البيان جوابه أنه لا معارضة بين البراءتين تجريان معا. الاحتمال ليس معا، هذا مقصود من المعارض، يعني لا يوجد احتمال معا. إذا كان مقصود يعني هذا التعارض فرع التنافي، التعارض يعني تنافي. لا الاحتمال قانون تكويني اخو، الاحتمال نفس قاعد يقف على قبل بلا بان ايضا يقول لكم لا هذا الاحتمال ولا جيد ولا ذاك منجيد. لو كان احد الاحتمالين منجزا عقلا كان يجب حينئذ الاتيان به. اذا الاحتمالات خذ تكوينيه لا تعارض بين هذا. اذا فبناء على ان قاعده قفل العقاب بلا بيان موضوعه احتمال التكليف، حينئذ يرجع إصالة التخيير إلى هذا المعنى، إلى جريان قاعدة قفل العقاب بلا بيان عن كل من الوجوب المحتمل والحرمة المحتملة، وبين الاحتمالين خب لا تعارض، لأن الاحتمالين أمران تكوينيان، بين مفاد قاعدة أيضا لا تعارض لأنه يجريان معا، يجري القاعدة هم في طرف الحرمة المحتملة وهم في طرف الوجوب المحتمل. هذا ما أفاده السيد الشهيد قدس سره. هنا يوجد تعليق موجود في الكتاب، وهو أن هذا الكلام صحيح على المسالك المشهورة في فهم قاعدة قفع العقاب بلا بيان. يعني نحن لو جعلنا هذه القاعدة قاعدة عقلية موضوعها احتمال التكليف كما يجعله القائلون بهذه القاعدة، حينئذ يكون هذا كلاما صحيحا. لكن بناء على ما بين في محله من أن قاعدة قفع العقاب بلا بيان بحسب الحقيقة ترجع إلى تحديد لدائرة مولوية المولى. قاعدة العقاب بلا بيان يعني أن المولى مولويته وحق طاعته بأي مقدار، هل أن حق طاعته خاص بموارد العلم بالتكليف فقط كما يقول القائلون بقاعدة العقاب بلا بيان، أو حق الطاعة يشمل موارد احتمال التكليف. حينئذ يمكن أن يبين كلام المحقق العراقي بنحو يرجع إلى معنى معقول حينئذ، وهو أن هذا الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان يعني عدم حق الطاعة للمولى، يرجع مفادها أن حق الطاعة للمولى غير ثابت في موارد الاحتمالات، احتمال والشك، كل ما كان هناك علم بالتكليف وهنا حق الطاعة موجود، وكل ما لم يكن هناك علم بالتكليف وإنما كان احتمال التكليف وهنا حق الطاعة لا يكون موجودا. حينئذ إذا أرجعنا قاعدة قفل العقاب بلا بيان إلى معنى من هذا القبيل، إذن قد يقال، ولعل مقصود الشيخ هو هذا المعنى، قد يقال أنه في موارد دوران الأمر بين المحذورين هنا حق الطاعة للمولى غير موجودين، لكن هذا حق الطاعة للمولى غير موجود لا لأنه يقبح العقاب بلا بيان، لأنه لا يمكن الطاعة في مثل هذه الموارد، الطاعة غير ممكنة. وقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي رجعت إلى عدم حق الطاعة كقاعدة حق الطاعة، كل منهما أخذ في موضوعهما إمكان الطاعة، أن يكون الطاعة ممكنة، أن تكون الإطاعة ممكنة. حينئذ إذا كانت الإطاعة ممكنة حينئذ القاعدة تقول قاعدة العقلية بأنه هل هنا مثلا يوجد حق الطاعة وهناك لا يوجد حق الطاعة، الحكم العقلي العملي بحق الطاعة سواء إثباتا أو نفيا أخذ في موضوعها أن تكون الإطاعة ممكنة يعني اختيارية، وأما المورد الذي لا يمكن فيه الطاعة إذن قاعدة قبل العقاب بلا بيان، لا موضوع لحكم العقل بحق الطاعة في ذاك المورد أو لحكم العقل بعدم حق الطاعة، من باب التخصص ذاك المورد لا يكون موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه لا يمكن الطاعة فيه. هذا إشكال مذكور في الهامش، هذا الإشكال الذي لعله مقصود الشيخ. هذا الإشكال جوابه اتضح مما بيناه بالتأمل فيما بيناه، وهو أنه في المقام حق الطاعة بلحاظ مجموع الاحتمالين نعم غير ممكن، لكن حق الطاعة بلحاظ أحد الاحتمالين بدلا ممكن. صحيح مجموع الاحتمالين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، لو أردنا أن نطيعهما معا نطيع المولى، لا ولا بلا قصر، نطيع المولى فيهما معا بقيد المعية هذا غير ممكن، لكن كل منهما في نفسه حق الطاعة فيه ممكن. فإذا كان ممكنا إذن فيوجد هنا إمكان الطاعة البدلية لأحد الاحتمالين، إمكان الطاعة البدلية لأحد الاحتمالين هذا موجود. حينئذ يأتي أنه لو احتملنا أن أحد الاحتمالين بالخصوص يترجح على الآخر يعني منجزا في قبال الآخر، بماذا ننفي هذا؟ ننفي بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، تنجز أحد الاحتمالين في قبال الآخر، أقول التنجز البدلي لكل من الاحتمالين، التنجز البدلي لكل من الاحتمالين والطاعة البدلية في كل من الاحتمالين بخصوصيته، لا الذي حاصل جامع لا بخصوصيته، بخصوصيته يمكن أن يترك فقط، يمكن أن يفعل فقط. إذن فحق الطاعة للحاظ كل من الخصوصيتين احتمالين بخصوصيته تعينا هذا محتمل ممكن ليس مستحيلا. فإذا كان ممكنا نحتاج إلى مؤمن، لعل المولى يريد الترك بالخصوص، ما هو المؤمن عن هذا الاحتمال؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فأيضا نحتاج إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان نحتاج. ولهذا قلنا لو أن شخصا كان يدرك عقله مثلا أن احتمال الحرمة منجز، خصوصية الحرمة منجزة لكن خصوصية عقلا وخصوصية الوجوب ليست منجزة عقلا، كان يرى أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة تفصل بين احتمال الحرمة واحتمال الوجوب، كالأخبار الذي يفصل في البراءة الشرعية بين الحرمة وبين الوجوب المحتملين. حين غير كان مثل هذا العقل يحكم بماذا؟ يحكم بتعين الترك، أنه في مواد الدوران بين المحضرين يتعين الترك، لا يحكم بجواز الفعل، يحكم بتعين الترك، لأن احتمال الحرمة لا يوجد مؤمن عنه بخلاف احتمال الوجوب يوجد مؤمن عنه. إذن فالنفي هذا أيضا يحتاج إلى قاعدة قبل بيانه. فالذي لا يمكن الطاعة التي لا يمكن جمع الطاعة المجموعية لكل من الاحتمالين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، أما الطاعة البدلية أو الطاعة لكل احتمال في نفسه بتعبير السيد الشهيد الطاعة لكل احتمال في نفسه هذا يمكن ليس مستحيلا، مجموع الطاعتين مستحيل، كل منهما في نفسه ممكن وليس مستحيلا. إذن فموضوع حق الطاعة ولحاظ كل منهما في نفسه موجود، وإنما ما لا يمكن الجمع بين الطاعتين، فنحتاج بالنهاية إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولو لنفي الطاعة التعيينية في أحد الطرفين في قبال الطاعة التعيينية في الطرف الآخر. إذن لأن الطاعة البدلية ممكنة لكل منهما، فإذا كان احتجنا إلى قاعدة فهذا الاعتراض المذكور في الهامش والذي لعله مقصود الشيخ غير واردين. لا بس نحن لا نجري البراءة عن الجامع، لا نجري البراءة العقلية، نجري البراءة العقلية عن الخصوصية، أن تكون إحدى الخصوصية كالترك فقط، بحيث يكون احتمال أن يكون الترك واجبا، يعني حق طاعة الناس أن يترك كما يقول التعيينية، الخصوصية التعيينية في كل طرفين لا نافية له إلا حق إلا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا معنى جريان القاعدة. إذن نحتاج إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فما ذكر في الهامش وما ذكره الشيخ قدس سره لا بلي دام بالله دام بالله دام بالله ليس واردا. هذا خلونا بعد ندخل في البحث الثاني في البراءة الشرعية. لا ليس هذا حكما شرعيا حتى نقيده، هذا حكم العقل والطاعة يحكم بالحين. إذا قام العقل يحكم بالاحتياط في الحرمات والخصوص ويحكم بالترك فقط، إذا هذا ليس تقييدا في خطاب الشارع. إذا فبهذا ظهر أن قاعدة فتح العقاب بلا بيان يمكن أن تكون جارية. مقتضى القاعدة من يقول بقاعدة فتح العقاب يقول عقله بقاعدة فتح العقاب بلا بيان لابد أن يجري في مواد الدوران بين المحظورين عن الخصوصيتين، وليس التخيير إلا هذا المعنى، ليس معنى إصالة التخيير إلا جريان قاعدة فتح العقاب بلا بيان عن كل من الخصوصيتين المحتملتين في طرفي الوجوب وفي طرف الحرمين. فمن يقول يقبل قاعدة فتح العقاب بلا بيان ليس هناك وجه فني لإنكار جريانها عن الخصوصيتين المحتملتين في الطرفين. هذا حكم القاعدة العقلية. بعد هذا ندخل في القاعدة الشرعية وهي البراءة الشرعية.